له الخمسة إلا وضده قسم منه من أقسام النزول، فهو إذن خمسة أقسام، وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو على منحو ما تقدم من شرعه. فإذا كنت شيخ مسلم وافقت معه فيكون النزول في تلميذ مسلم، إذا وافقت تلميذ مسلم فيكون هذا نازلا. فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك فإن للنزول. وأما قول الحاكم أبي عبد الله لعل قائلا يقول النزول ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك وإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل السنة، إلى آخر كلام الحاكم. فهذا ليس نفيا لكون النزول ضدا للعلو على الوجه الذي ذكرته، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلو، وذلك يليق بما ذكره في معرفة العلو، فإنه قصر في بيانه وتفصيله، وليس كذلك ما ذكرناه نحو في معرفة العلو، فإنه مفصلا تفصيلا مفهما أو مفهما لمراتب النزول والعلم عند الله. إذا جلست وطبقت الموافقة المسافحة وكذلك، فكل ما يكون من جهة العلو مسافحة يكون من جهة النزول مسافة، كانك سافرت تلميذ فلان وليس شيخ فلان. ثم إن النزول مقدور مرغوب عنه الفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله، إن إذا كان إسنادان صحيحان أحدهما عالي والثاني نازل، لا يرغب عن النازل، لا يرغب عن النازل، بل النازل قد يتقوى به. إذا كان إسنادان يصلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلاهما لا يفرط فيه، لكن إذا كان أحدهما أعلى نقول له اعتبار خاص ترجيح غيره، وإلا نقول ليس. يقول ثم إن النزول مفضول مرغوب عنه، يعني لا يلتفت له، لا ليس هذا المعنى، إنما المقصود منه يكون عند الترجيح له معنى خاص بالعالي، وإلا لا يرغب فيه بمعنى لا يكتب أو شيء. العلماء ما كانوا يفرطون بهذا. ودليله على ما تقدم بيانه ودليله، وحكى ابن خلاد باه أهل النور أنه قال التنزل في الإسناد أفضل، واحتج له بما معناه أنه يجب الاجتهاد والنظر في تعديل كل رأي وتقليده، فكلما زادوا كان الاجتهاد أكثر وكان الأجر أكثر، كأنه على منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك. فإذا كان في هذا الإسناد لهذا الحديث 10 أشخاص وفي إسناد آخر لهذا الحديث 7 أشخاص، فالإسناد الذي فيه رواة أكثر يقول هو أفضل، لأنك تقوم وتبحث هذا الشيخ حياته وكونه ثقة ضعيفا أو كذا، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فبحثت 7 أشخاص أو 10 أشخاص أجرك أكثر من في حين إذا بحثت في 5 أشخاص فإن حصل أجرك أقل في 5. هذا نظر، هذا رأي ونظر في جهة أخرى وليس في جهة ثبوت أو إتقان الرواية، فإتقان الرواية لا شك فيه في الأقل أكثر، فهذا له معنى آخر، كان الأجر أكثر. وهذا مذهب ضعيف ضعيف الحجة، وقد روينا علي بن المديني وأبي عمرو المستملي النيسابوري أنهما قال النزول شؤم، النزول شؤم، يعني ما كانوا يفضلون النزول. ولماذا كانوا يصيحون بهذا رحمة الله عليه؟ لأن الإنسان إذا وصله الحديث عن طريق شيخ والشيخ حي مرزق، فلذلك كانوا يرتبون في الرحلات. السنعاني رحمه الله عبد الرزاق كانوا يرغون عنه ويسمعون منه في الحج، خاصة الناس كثيرون، عبد الرزاق حي يرزق. الإمام أحمد رحمه الله ما رضي أن يسمع من الناس الذين سمعوا من عبد الرزاق، قال لابد أن نذهب ونسمع، وأخذ العزم وجاء للحج. قال الإمام أحمد إنما كانوا يحبون اللقيط، فجاء للحج هنا، فقال ابن معين ها قد حيأ الله لنا السماء من عبد الرزاق وقد جاء للحج، قال نحن عقدنا العزم لا نسمع إلا في اليمن، وسافر في اليمن في الحقيقة. فالرحلات على كل حال وعدم الوساطة في حين أن الشيخ حي كانوا يرغبون به، ولذلك مثل هذا الكلام الذي نزل من علي المدينة وغيره النزول شهم كأنه إثارة للرحلات. وهذا هو نحو مما جاء في ذم النزول مخصوص في بعض النزول، فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى قاعدة راجحة على قاعدة الوضوء فهو مختار غير ملزوم. والله أعلم. النوع الموفي 30، النوع 30 يعني معرفة المشهور من الحديث. المشهور وأظن بعض الكتب بدأت بأقسام الحديث من حيث عدد رواته بالإسناد، فبدأ ابن حجر مثلا بتاريخ الآحاد والغريب والعجيب والمشهور والمتواتر، لكن ابن حجر ابن السلام رحمه الله أخر إلى هنا معرفة المشهور من الحديث. هو ومعنى الشهرة مفهوم، شهرة شهر شهر السلام بمعنى أظهر، يقولون شهر عليه السلام، فالمشهور بمعنى مظهر، فالمشهور الذي يكون مشهورا بين الناس وظاهرا بين الناس، فيؤخذ معنى الاصطلاحي من المعنى أو قريبا من المعنى اللغوي، لكن عند أهل الحديث عند المحدثين له تعريف خاص، وهو منقسم إلى صحيح وكقوله هنا ما عرف، لكنه اصطلاح المحدثين ما لم يبلغ إلى حد التواتر، وتكون رواة هذا الحديث ثلاثة وما فوق، ثلاثة وما فوق، ما فوق خمسة ستة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حتى يصل إلى حد التواتر، وحد التواتر ليس له عدد مخصوص، قد يحصل التواتر بعشرة طرق إذا كان الرواة من أعلى درجات الثقة والفضل والعلم، فيكون يحصل التواتر، وقد يكون مئة شخص حتى التواتر يحصل بالكفار، لأن هناك أمورا أنت ما رأيت بلادا لكن تعرف أن هناك بلادا اسمه السويد نرويج في لا تغرب الشمس ولا تطلع الشمس ظهور وكذا، هذه كلها أمور مشهورة حتى لو سمعت من الكفار لا يمكن أن تنكر، فالشهرة ولذلك ابن حجر قال التواتر ليس من مباحث الإسلام لأنه على كثرة يكون يستحيل عادة تواترهم على الكذب، فما عرفوا هنا عرفوا أن المشهور ما كان لهذا الحديث ثلاثة طرق أو ما فوقه حتى يصل إلى حد التواتر كله يكون مشهورا. يقول ومنقسم إلى صحيحين كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو مشهور باصطلاح ليس مشهورا، لكنه كما كتب السخاوي كتابه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وإن كان ضعيفا مثل ما يقول النظافة من الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان، هذا ليس صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما استخلصوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قل معناه صحيح، لكنه ليس هذا صحيح، وإن كان مشهورا بين الناس أمور كثيرة مثل هذه إنما الأعمال بالنيات وأمثاله، وإلى غير صحيح تحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هكذا حكم ابن الصلاح على هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن على طريقة جمع الطرق الحديث بعض طرقها حسنة وحدها وهناك طرق كثيرة صححها العلماء. نعم نعم الحديث الذي جاء فيه اطلب العلم بالسين اطلب العلم ولو بالسين هذا ايضا مشهور، لكنه حتى جاء في شعر ابي حميد القعبي بكر بن حميد القرطبي من علماء القرن السادس 520 نور الحديث مبين فدر واقتبسي وحد الركاب له نحو الربا الندسي وقت علايك من تحسيره منع تنظر شموس الهدى في الافق طلعت واطلبه بالسين فهو العلم ان رفعت اعلامه برباها يا ابن اندلسي، ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان انطلاقا اطلب العلم ولا بالسين، وهذا من ناحيه النقد الخارجي بعضهم نقد قال الصين ما كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم او في عند العرب في تلك الايام، فايضا لا يمكن ان يصح ولي اي حديث يكون معلولا من حيث الدرايه لابد ان يكون ايضا فيه خلل من حيث الاسناد، وكان بينهما تلازما، وان كانت القاعده ان صحه الاسناد لا يستلزم صحتها قد تدخل فيها بعض التوهمات والتوهمات. طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا صحيح، وما زادوا فيه لفظ مسلمة هو الضعيف، طلب العلم فريضة على كل مسلم رجلا كان أو امرأة، وزيادة مسلمة هو الضعيف، وكما بلغنا أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال أنه قال أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، كان في حر شديد وكذا، آذار في حر شديد وكذا، فمن بشرني بخروج ذاك الحديث لا يصح، بل أدخله الأئمة في كتبه الموضوعات، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. بهذا اللفظ لا يصح، لكنه من قتل معاهدا هذا مطلق لا، لكن من قتل معاهدا لم يرح أو لم يرح رائحة الجنة صحيح. ويوم نحركم يوم صومكم، يوم نحركم يوم صومكم، أو سبحان الله تجد الحمد لله في هذه الأيام التي جاء يعني هذه التطورات في طلب العلم علم الحديث خاصة، والحمد لله حتى الصغار بدأوا يعرفون السيئة الطريق، تجد في كتب الأئمة الكبار لما بدأوا يعني الكلام على الأجلة وغيرها فاستدل بعضهم بهذا الحديث يوم نحركم يوم صومكم، يعني إذا كان يوم صومك يوم الأحد أو يوم الاثنين بدأ فيكون عشر محرم في يوم الأحد أو الاثنين، هكذا قالوا استدلوا بهذا هو ليس بصحيح لم يكن بالحديث، وللسائل حق وإن جاء على فرض، يعني هذه الأحاديث على كل حال قال الإمام أحمد ليس له شيء، ليس له أو ليس له صحة، لكنه مشهور بين الناس وحتى في الأسواق، وقد يكون يعني في الأسواق وفي المهن أشياء كثيرة، لو جمعتها مرة دخلنا في سوق واحد من الأخوان شمة أظن عايش أو كذا، قال أنتم طلبة العلم ما عندكم أدب، ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آتاكم الله نعمة فلا تشموا، هذا واحد من الأخوان اليمانيين، قلنا هذا موضوع تازة، قال أمشوا هذا قديم قديم، ويقول حتى جامعتكم الزائفة وكذا بدأوا يجب نعم، فالناس يعني طيب ربنا عطى نعمة الولد والنبي صلى الله عليه وسلم يشم على حسن الحسين، وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم كقوله صلى الله عليه وسلم على المسلم من سلم المسلمون من لسان يدي، هذا مشهور بين أهل الحديث، وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة دون غيرهم كالذي رويناه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلس أبو مجلس اسمه مر بنا من رواة البخاري لاحق بن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذات وانة، فهذا مشهور بين أهل الحديث مخرج في الصحيح، وله رواة عن أنس غير أبي مجلس ورواة عن أبي مجلس غير التيمي ورواة عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل السنة، وما غيره فقد استغربونهم من حيث إن التيمية يروي عن أنس وهو ها هنا يروي عن واحد عن أنس. على كل هذا فالشهرة قد تكون حقيقة بمعنى على اصطلاح الأئمة عدة الطرق، أو الشهرة قد تكون بمعنى أنها مشهور يعرف الحديث لا يعلم عنه. من الأحاديث الصحيحة قد لا تكون مشهورة بين أهل الحديث، تجد هذا كثيرا في غير أو من أحاديث غير الكتب الستة خاصة، ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله وأهل الحديث لا يذكرونه باسم الخاص المشغر بمعناه الخاص يعني المشهور، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشير بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، هنا جاء الفرق، لا شك أنه دائما تصب على الشيء أنه في الثور الأول ما كان هناك فاصل بين أهل الحديث وأهل الفقه، الذي كان يعرف الحديث والكتاب كان هو القاضي كان هو الوالي كان هو كذا، وناهيك أن تنظر كتاب أخبار الوقت أخبار القضاة لوكيل خلف تجد قاضي شريح ما كان عرف الفقه بمعنى الفقه المصطلح، وغيره من القضاة من قضاة الإسلام ابن عاز رضي الله عنه بعثه قاضي الآخري، لكن ابن الصلاح يتكلم في زمنه في القرن الثامن الذي قد افترق الحديث والفقه فكان أهل الحديث يعرفون بآرائهم حتى في الفقه أيضا، لكن ما كان الفقه يعرف إلا بفقه المذاهب الأربعة. وجاءت أيضا أقوال الأئمة لا يجوز الخروج لأحد من هذه الأربعة، هذا أيضا نقول ليس له صحة إن شاء الله، مما يكون تكلم بعض لا يجوز الخروج من لا بد أن يكون واحد تابعا لأحد من الأئمة. هذه كلها جاءت فيما بعد، وهذا التعصب المذهبي لا شك أنه بدأ بهذا المعنى، وكلهم أئمتنا نأخذ من أي واحد ندرس، فلا يتكلم إلا بعدما تقرر عند الناس المذاهب الأربعة، وبعد ذلك جاءت أصول لكل واحد من هذه المذاهب الأربعة، فاستدلوا بأحاديث ليس لها أصل. خاصة كتب الفقه تجد الآن تخريج منارة سبيل نفسه الذي هو أقرب شيء عندك، خرج الشيخ الألماني كتاب رواية الغليل، كم تجد فيها من الضعيف ضعفا أو روايات ضعيفة. كذلك قبل هذا كتاب الملقن نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية، انظر يعني سرد كبير لأحاديث ضعيفة الدراية وغيرها انظر. فالحاصل هو يريد يقول ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايات الفقهاء، يعني كان يقول لأن هذا ليس صناعتهم، لكن ينبغي إذا كان يعتبر لأهل الحديث صناعتهم كان ينبغي أن يؤخذ من أقوالهم لأن هذا صحيح أو ضعيف، لكنهم يستدلون بها. فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذه الشروط هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه. ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه، يعني على الحديث المشهور بهذه الصورة أو بهذا الطريق الذي يعني أهل الحديث يذكرونه فقد يعجز عن بحثه أو عن حصوله، أعياه تطلبه يطلب لا يجد. وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل، وإن نقله عدد التواتر والزيادة. لماذا لا يقال إن حديث إنما الأعمال بالنيات ليس بمتواتر وإن نقله عدد التواتر؟ لكن ينبغي أن يفسر، لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده التواتر الشهرة ثم التواتر طرأ على حديث إنما الأعمال بالنيات في وسط الإسناد وليس منه في أصل الإسناد. ومن شرط التواتر أن يكون من أصل الإسناد إلى أن يصل إليه كله متواتر، ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره، لأنه اشتهر قالوا أنه أول ما روى عن عمر بن الخطاب إلا ألقمة، وما روى عن ألقمة إلا إبراهيم التيمي، وما روى عن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، وما روى عن ابن سعيد إلا سفيان، ثم اشتهر
من يحيى بن سعيد
ما فوق اشتهر أو تواتر. فبذلك يمثلون لحديث غريب صحيح ضد أو ردا على من يقولون لا بد أن يكون الصحيح له طريقان. قالوا لا تجد أول حديث في صحيح البخاري يرد على هذا القول، لأنه لم يوجد إلا غريبا ثم اشتهر وتواتر. ثم بعد ذلك يقول نعم حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نراه أو نراه مثالا لذلك أي التواتر، فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم على عدد الجمع، وهو في الصحيحين مرويين عن جماعة منهم. وذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 رجلا من الصحابة، وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه 62 نفسا من الصحابة، وفيه العشرة المشهود له في الجنة. وقال ليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته على عشرة غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث الوارد. لكن قد جمع بعض العلماء منه الشيخ الألباني، وكذلك تبعه الشيخ العباد أيضا في كتاب كذب عليه متعمدا بالتفصيل، فذكر وجدوا أكثر من 73 طريقا لهذا العدد. قلت وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعض ذلك عدد التواتر، ثم لم يزل عدد رواته في ازدياد محل مجرى على التوالي والاستمرار. فإذا المشهور كان ينبغي أن يفرق بين المشهور وبين التواتر بين المتواتر، لكنه قال ومن المشهور المتواتر، على اصطلاح اهل الحديث المشهور ما رواه ثلاثة وما فوق في كل طبقة الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، ثم من كل صحابي على الأقل واحد وإلا عدد منهم، فيبلغ حتى التواتر فيما بعد إذا كان مشهورا فيما قبله. ولذلك قال من المشهور المتواتر، فالمشهور هو الذي قد يتواتر فيما بعد. النوع الحادي والثلاثون من أنواع علوم الحديث معرفة الغريب والعزيز من الحديث، هو جمع بين النوعين مع أن كل هذا النوع كان من الممكن أن يكون النوع الحادي والثلاثون الغريب والنوع الثاني والثلاثون العزيز، لكن لقربهما من المعنى ولا على كل حال تفصيله كان هو الأفضل. وروينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ الأصبحاني أنه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباعهما من الأئمة مما يجمع حديثه، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث فما غريب. هو الذي عرفه العلماء قالوا الحديث ما ورد عن طريق راو واحد من الصحابة ثم عنه ولو كان عشرة لكنه صار غربة في أصل السند، ثم بعد ذلك الصحابي التابعي لو انفرد ايضا فيقال انفرد عن الصحابي مثل ما قالوا لم يروي عن عمر بن الخطاب حديث من اعمال الله القمع، فهذا غريب. كذلك قد يستمر الغربة الى اخر السند، وقد يكون بعد راوي او راويين يشتهر او يتواتر، لما ذلك لا يخرج عن تعريف الغريب، لانهم قالوا لو كنت سمعت هذا ما قرات في كتاب، كنت سمعت من بعض مشايخنا كان يقول سلسلة الحديث مشبه بسلسلة الحديث، فسلسلة الحديث مهما كان غليظا قويا كل حلقاته إذا كانت حلقة واحدة ضعيفة سلسلة ضعيفة، يجره الطفل إذا كان ضعيف، إذا كان كله قوي كله قوي فيكون قويا. كذلك رواه صحابي ثم تابعي ثقة وعنه ضعيف وعنه ثقات وثقات كبار فيكون الحديث ضعيفا. كذلك إذا انفرد واحد في طريق من الطرق، يعني يكون ورد روى الصحابي تابعيان ثم أن التابعيين لم يشتهر الحديث إلا عن واحد، فصار بدل كونه لأجل الاثنين يسمى عزيزا يسمى غريبا، ففي سلسلة الإسناد على عدد القليل في التسمية يغلب على العدد الكثير وإن كان كثروا في مبادئ. فهنا يقول كحديث الزهري أو قتادة وأشباعه من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. رجلان وثلاثة هذا ليس هو قول الأكثرين، قالوا فإذا روى عنه رجلان يسمى عزيزا، فيكون الصحابي روى عنه اثنان من التابعين وعن كل واحد 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 واحد، فمعناه أنه اثنان عن اثنان عن اثنان وصلوا أو اثنان عنه ثلاثة أو كذا، فلما كان في أصل الإسناد اثنان فيسمى عزيزا، وإذا كان ثلاثة عن ثلاثة عن خمسة عن ثلاثة عن عشرين فما خرج عن معنى المشهور. فكان ينبغي أن يفرق بين الثلاثة وبين الاثنين، إذا روى عنهم رجلان يسمى عزيزا، وإذا روى عنه ثلاثة ومن فوق فيسمى مشهورا. لكن ماذا قال هو؟ قال فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم يسمي حديثا مشهورا. إذا الجماعة كم يكونون؟ اثنان وفوق يكونون جماعة، وهو جاء في حديث أيضا لكنه في العدد ثلاثة وفوق يسمونها جماعة، وهو قول أكثر العلماء في تاريخ المشهور ما رواه ثلاثة وفوق حتى يبلغ إلى حد التواتر. قلت يقول ابن الصلاح الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وهذا قد يكون من ناحية التعريف، لكن قد يكون اصطلاح خاص لبعض العلماء الغريب بمعنى يجعله ضعيف كما ينسب إلى الترمذي رحمه الله، إذا قال هذا حديث غريب كأنه يشير إلى بابه. الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد به بعضهم بأمر لا يذكره به غيرهم، فيكون طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلمة، فقالوا أن مسلم هذا ضعيف لتفرده أو لشذوذ بعض الرواة عن غيرهم، فيكون تفرد به فلان عن غيره، تفرد به فلان عن غير عن زملائه، فيكون الشذوذ يثبت عليه، والزملاء ثلاثة أربعة يرجحون في رواية الذين لم يزيدوا هذه اللفظة، فيقال مسلمة ضعيفة زيادة مسلمة. كذلك الحديث الذي يتفرد به باب بأمر لا يذكره فيه غيرهم، إما في متنه وإما في إسناده أيضا، قد يتوهم في الإسناد فيدخل راويا بين راويين والآخرون من زملائه لا يدخلون هذا ويستبدلونه بغيره، وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، إنما الأمر بالنيات هو فرد لكنه ليس من أنواع الغريب، قد يكون لأجل اشتهاره ثم مشهورا. أما الأفراد معدودا من أنواع الغريب، الظاهر إذا تفرد فهو غريب، لكنه يقصد والله أعلم إذا كان هناك قصد كما في الأفراد المضافة إلى البلاد، قال هذا الحديث تفرد به أهل مكة، هذا الحديث تفرد به أهل الشام، لذلك مساجد الشامين وغيرها فيها مفردات كثيرة ويسمونه تفرد، وإن كان 20 شخص رأوا من أهل الشام، 20 شخص من أهل البصرة ومن أهل المدينة، لكن إذا قيل هذا حديث غريب وسكت عنه، أو هذا حديث فرد وسكت عنه، فلا يتبادر الذهن إلا أنه روى عنه واحدا واحد بس، لكن إذا قال تفرد فلان هذا حديث فرد لا يذهب الذهن إلى أنه تفرد به أهل الشام وتفرد به، لكن إذا قيل تفرد به أهل الشام واضح معناه تفرد به فلان، معناه هو غريب في هذا الجزء. ثم إن الغريب ينقسم إلى سبعين كالأفراد المفردة في السبعين وإلى غير سبعين، فذلك هو الغالب في الغرائب. روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال غير مرة لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها أن الضعفاء. إذا كان في الحقيقة حديث في مكة عدة مشايخ معروفين يدرسون الحديث أو يملون الأحاديث في الزمن القديم، واحد منهم تفرد بحديث من شيخنا الآخرون لا يرون، فهنا قد ينظرون إلى أنه يكون قد توهم والله أعلم وألسق، ولذلك طريقة معرفتهم الصحيح من الضعيف كانوا يضربون الأحاديث بالأحاديث مقارنة والصبر والاختبار، فإذا كان في مجلس سمع أحد الأشخاص هو من أين جاء به؟ من أين جاء؟ لكن إذا كان ثقة كبيرا معروفا لا يهم حوله الشك ويقول أي ثقة لا يتفرد له، على كل حال ليس هي فائدة كلية. وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنهم ما هو غريب متنا وإسنادا وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راوي واحد، ومنهم ما هو غريب إسنادا لا متنا الحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه. حديث نفسه روي عن عمر، روي عن ابن عمر، روي عن ابن مسعود إلى آخره، لكن ما روى عن عمر إلا واحد من الرواية، ما روى عن ابن مسعود إلا واحد من الرواية، فيقولون تفرد عن ابن مسعود وهذا حديث غريب عن ابن مسعود، وإن كان مجموع متنه ليس غريبا بل جاء من عدة طرق. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، إذا لم يصف بحسن غريب أو صحيح غريب فله معنى آخر كما بين غير واحد من العلماء بالتجربة وبالتخريج، قالوا إذا قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، من هذا الوجه إذا ما قال غريب فقط، لكن إذا قال من هذا الوجه يعني من هذا الصحابي، وكأنه يشير ويذكر فيما بعد وفي الباب عن فلان فلان من هذا الوجه غريب، وفي حينه يذكر في الباب عن فلان فلان دليلا على إخبار التفرد عن صحابي خاص أو عن شيخ خاص، ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد، أما التفرد به فرواه عنه عدد كثيرون فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغريبا غير إسنادا، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، كحديث إنما الأعمال بالنيات وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة والله أعلم. النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث، معرفة الغريب من الحديث ومعرفة غريب الحديث. الغريب من الحديث عرفنا أنه ما تفرد عنه واحد، غريب الحديث غريب مضاف إلى الحديث، ف فهنا لفظ غريب من الحديث، هذا معناه غريب الذي ليس هو من المشهورات من الألفاظ المشهورة، مثل غريب القرآن، والأئمة رحمة الله عليهم ألفوا كتاب الغريبين، غريب الألفاظ المباركة من قبل كتاب الله تعالى، وكذلك غريب الألفاظ النبوية الشريفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يستعمل كلمة ليس هو مشهورا أمام الناس، فجاءت كتب غريب الحديث كثيرة، وهو عبارة أي غريب الحديث فن، وهو أي غريب الحديث عبارة عما وقع في متين الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالهم، مثل ما هو اشتهر عن أبي بكر قال ما كنت أعرف من قوله تعالى وفاكهة وحبا، الأب ما هو الفاكهة عرفنا ما هو الأب، قال ما عرفت إلا سمعت عربيا قال تركت ناقتي ترعى الأب، يعني غير الفاكهة، والأب يشتمل فيه حتى القشر وغيرها الذي هو من الفاكهة، فعلى كل حال فهذا غريب، وهو من سماجة العرب أبو بكر رضي الله من أصل العرب، لكنه قد تخفى بعض الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وهو أجمع للغات العرب كان يتكلم بألفاظ أيضا. هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، كيف لا يقبح جهله؟ لأن الحديث لا بد أن يفهم، أفلا يتدبرون القرآن والسنة؟ لماذا إذا لم تتدبر فلم تفهم؟ ولا بد التدبر أو وجوب التدبر يوصلك أن تعرف معاني الكلمات المباركة. والخوض فيه ليس بالحين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. روينا للميموني، وهو عبد الملك الميموني في بيت الإمام البخاري رحمه الله، قد روى عنه مسائل كثيرة بالعلل وغيرها.